وأن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقبل الشروع في تبادل هذه الفقرة، أذكر بعض النقاط المتعلقة بالدرس السابق وقبلها، وعلي إخواني في عالم من أعلام هذه الأمة، فأحسن الله عزاكم بالشيخ مقبل بن هادي الوابلي الذي توفي قبل يومين، وصلي عليه البارحة فجرا في الحرم المكي. ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يمضي إرادته الحكيمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منه. وإن كانت الأرض تتناقص أطرافها بموت العلماء، ونشعر كما يشعر اليتيم بفقد أمه، وهو نجم القتل وهوى يتفضل بعض الإخوة فيما بعد بالحديث عنه، وإن كان المعرف لا يعرف، ولكن لباب التذكير ولمعرفة أبي هؤلاء والاستنان لسنتهم وتحفيز الطلبة على الاقتداء بهم و للزياد من طلب العلم والاتصال بالعلماء. ونقطة ثانية أشار إليها بعض الإخوة الكرام، أن رجوا منا أن لا نسرع في هذه المحاضرة، والإشارة كذلك إلى بعض المسالك والفوائد التي تنتقى من هذه الفقرات. وأنا أقول للإخوة معذرة، الأصل أن لا نسرع، و أن نتناول هذه الفقرة لفظا أو جملة جملة، ولكن لأن المدة المحددة لهذه المادة والحصة كذلك محصورة والأيام معدودة جدا، فلا يمكن إعاد الكتاب أو إعاد هذه المقدمة. وقلنا لا بد إذن أن نختار منهجا، وهو أن نمشي مع الرسالة على الأقل، أن يلم الطلبة يعني بعض أو أكثر فوائدها أو أكثر ما ورد فيها. لكن ما دام إلحاح الإخوة على أن لا نتعجل وأن لا نسرع وأن نشير إلى القواعد المهمة فلهم ذلك. أمر ثالث، ذكر بعض الإخوة يعني استشكالا، حيث قال السائل وكان الأولى أن أخر هذا، ولكن لأن الأمر تعلق بالدرس الماضي، قال الأخ الفاضل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقرير التدمرية أن النفي المجرد عن الإثبات هو تنقيص في حق النصوص، مثل أن يمدح ملك من الملوك فيقال له ليس ببخيل وليس بضعيف، فهل يدخل قول ابن أبي زيد القرواني في أول متن الرسالة عند قوله لا شبيه له ولا نظير ولا ولد؟ هذا لا يدخل. قول الرجل للملك بأنك لست بخيلا لا يعني إثبات كمال الضد، لا يعني أنك كريما، لست بخيلا فقط، فليس فيه إثبات لكمال الضد وهو أنك كريما. فقولك ليس ببخيل فلا يعني إثبات هذا القول، لا يعني إثبات ماذا الكرم أو الجود لهذا الرجل. أما قول أبي زيد القرآن رحمه الله لا شبيه هو لا نظير، لم يستأهل رسالته بهذه العبارات، إنما قال الله إله واحد، تثبت الألوهية والوحدانية لله تبارك وتعالى، ثم جاء بالنفي الذي يؤكد هذا الإثبات، فالأمر يختلف والله تعالى أعلم. وهذا هو الشروع الآن في شرح الفقرة التي استمعت إليها من قبل الأخ الفاضل. قول المؤلف وقبلها البارحة وصلنا عند قول المؤلف وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قول المصنف وهو العلي العظيم مأخوذ من القرآن الكريم، جاءت هذه العبارة كذلك وهو العلي بصفة أخرى فيما بعد بصفة كبيرة العلي الكبير. وعادة من صنف في العقيدة من أهل السنة والجماعة أنهم يذكرون العلو ويذكرون الاستواء، وذلك لأسباب كثيرة، يعني قد لا يذكرون جميع الصفات ولا يذكرون جميع الأسماء لأنها موجودة في القرآن الكريم وموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يريدون بعض الأسماء وبعض الصفات التي في الغالب خالف فيها أهل السنة غيره أو حرفها بعض الفرق أو تأولوها أو عطلوها، فلأجل هذا هم يثبتونها لإثبات مخالفتهم للفرق وكذلك دفاعا عن هذه العقيدة التي منها هذه الأسماء وتلك الصفات. هذا إذن يعني منهج أهل السنة، وإرادة العلو في هذه الرسالة العلي العظيم والعلي الكبير، ثم ذكر استوى على العرش فوق العرش، إرادة لهذه الصفة صفة العلو لأسباب منها كثرة الأدلة الواردة في القرآن الكريم، كثرة الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى عدد بعضهم وصولها هذه الأدلة إلى أكثر من 5 دليل في ورود ماذا العلو والاستواء. ثانيا أن علو الله تبارك وتعالى على كثرته وكثرة أدلته، علو الله تبارك وتعالى على كثرة أدلته ووضوح براهينه، فإن غلط أهل الأهواء في العلو كثير، وفي كتب المتقللين تشكيك للناس في عقائدهم، لذلك يورد أهل السنة والجماعة مبحث العلو وكذلك مبحث الاستواء في كتبهم، سواء كان هذه الكتب من المختصرات كالمتون أو من المطولات، وتجد في المطولات إيراد لأدلة كثيرة لهذا المبحث، فلو نظرت إلى اجتماع المحكارية أو للقيل الزيزية أو الصواعق المرسلة أو العلوم للذهبي أو غيره فتجد فيه هذه النصوص والأدلة. والعلوم أهل الفرق فيه إما منكر له إما منكر له وإما متأول بالكلية، إما منكر له وإما متأول له، وهم على قسمين، منهم من يقول وهم يعني الجهمية وممن انتسب إليه من أهل السلوك يقولون ليس داخل ولا خارج ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت إلى غير ذلك من الأوصاف السلبية التي هي نقص في حق المولى عز وجل، وإما يقولون الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، وهؤلاء ممن ينتسب إلى الحلول والاتحاد. وعلو الله تبارك وتعالى قلنا ثابت في القرآن وثابت في السنة، ولذلك كثير من أهل العلم أورد الصيغ أو أورد المسالك التي وردت بها هذه الأدلة، فأحيانا يأتي العلو بالتنصيص عليه كقوله تعالى وهو العلي العظيم تنصيص عليه، وأحيانا يأتي بذكر الاستواء الرحمن على العرش استوى أي على مرتفع، وأحيانا يأتي في التفريق بالفوقية فوق العرش فوق السماء، وأحيانا يأتي بذكر أنه في السماء أي على السماء أأمنتم من في السماء، وأحيانا يأتي بذكر لفظة الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، ويأتي كذلك بذكر النزول. وغير ذلك من الصيغ التي ورد فيها ما ورد فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والعلو لله تبارك وتعالى علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، فالله تبارك وتعالى عالم على خلقه بذاته سبحانه، وكذلك له علو القدر وله علو القهر. وبالمناسبة فإن الأصل في ذكر مسائل الاعتقاد أن نذكر المسلك الثاني من مسالك الاعتقاد وهو الجانب العملي، ولكن لما كان هذه المحاضرات تقصر عن الالتزام بهذه المسائل فلكم أن تراجعوا الكتب التي سبق بهذا، وتذكر المسلك العملي لكل فتك لكل مسألة من مسالك الاعتقاد. فأنت حينما تذكر أو ترد عليك الآية التي فيها الكرسي أو علو الله تبارك وتعالى سواء الله على عرشه، فإن هذا ينبغي أن ينقلق في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه بالكلية والخوف منه. فهذا الكرسي الذي هو أعظم من السماوات فيه من هو أعظم منه وهو العرش، وهذه المخلوقات عظيمة جدا تقاربها أعظم من باب أولى. وهكذا في كل مسالك العقيدة إلا وتجد مسلكا عمليا يحثك على العمل، على عمل قلبي أو قولي أو بدني أو مالي. وقد جاء في السنة كذلك ما يثبت علو الله تبارك وتعالى، لذلك ما جاء في حديث الجارية حينما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. وهذا الحديث حديث جارية فيه رد على أولئك الذين يعتقدون أنه لا يجوز السؤال بأين أين الله، وفيه دليل كذلك على أن الصغار حتى ولو كانت جارية أو غلاما ينبغي أن يتعلم مثل هذه المسائل، أين الله في السماء. وفي اختبار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي ضربها مولاها وقطعها فيه دليل أو اختبار للنفاق بهذه الجارية من وجهين، فقد سألها عن المرسل أين الله، فقالت في السماء، سألها عن الله فقالت في السماء فعرف الرب. وسألها عن المرسل وهو المتابعة يعني الذي ينبغي أن يتابع وهو نبصعكم، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فاختبار للمرسل والمرسل يعني لله تبارك وتعالى الذي صلى الله عليه وسلم، فهي عارفة لربها وعارفة لنبيها صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث دليل على صحة هذا السؤال. وكذلك فيه إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جارية، ففيه دليل كذلك على صحة الجواب، على صحة الجواب. وهذا خلاف للمتكلمين الذين يمنعون السؤال بأين ويرونه مثل قولك متى الله في امتناع السؤال. فنحن نعتقد أنه لا يجوز أن تقول متى الله لأنه هو الأول بلا ابتداء، ولكن يجوز السؤال بأين الله لأن النص ورد بذلك، النص ورد بذلك. بل إن المشركين كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي فوق السماء، بدليل قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله من تعبد، ذاك الرجل الذي جاء فقال له من تعبد، قال أعبد ستا في الأرض وإلها في السماء، يعني ست آلهة في الأرض وواحد في السماء، فهو يكرر بأن الله في السماء. وكذلك خوفهم الله سبحانه وتعالى، خوفهم الله سبحانه وتعالى إنهم لم يعبدوه بالنار. وارتبطه بذكر صفه من صفاته الا وهي صفه العلو وانه فوق السماوات ان هم اشركوا. فقال فأمنتم من في السماء؟ فأمنتم من في السماء؟ فهذا دليل على انهم يقرون بهذا. ولذلك قال شاعرهم الجاهلي: يا عبد اين المقام من المليه ان كان ربي في السماء قضاها. ان كان ربي في السماء قضاها. فاذا هذا معلوم حتى لدى الجاهليه، حتى في الجاهليه. ولذلك فالمتكلمون سواء كانوا من الصفاتية او كانوا من الفلسفه او كانوا من اهل السلوك فهم على خطر عظيم، لانهم ناقضوا النصوص وناقضوا الفطره، ناقضوا النصوص وناقضوا الفطره. ومما ورد من الادله في السنه النبويه قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى. ومن اللطائف في هذا الحديث ان فيه دليل على ان في بمعنى على، لان قول يرحموا من في الارض المقصود على الارض وليس المقصود المدفون في الارض او الذي هو تحت الارض من الديدان وغيرها، انما المقصود ما هو فوق الارض. يرحمكم من في السماء اي فوق السماء. هذا ما يتعلق الان بقول المصنف وهو العلي العظيم، وكذلك قوله وهو العلي الكبير. ثم ذكر رحمه الله بعض اسماء الله تبارك وتعالى التي تتضمن بعض الصفات، فقال: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. ثم ذكر صفه استواء العرش والفوقية، وقالوا أنه فوق عرشه. قوله العالم الخبير المدبر القدير إلى غير ذلك من الأسماء، هذا طريق كذلك من طرق أهل السنة والجماعة في إيراد مسائل الاعتقاد، فيريدون كذلك بعض الأسماء والصفات، يريدونها ولا يريدونها على سبيل الحصر وإنما يريدونها على سبيل المثال. وهذه الاسماء والصفات كانه يريد ان يقول لك المصنف ينبغي ان تعرفها، ان تعرف هذه الاسماء وهذه الصفات. لان الله تبارك وتعالى حجب عنا كل طريق الى معرفته الا هذا الطريق، طريق الاسماء والصفات. ولذلك كانت الاسماء والصفات جزءا من التوحيد، جزءا من التوحيد، جزءا مهما من التوحيد. وهو الجانب العلمي، الجانب العلمي في التوحيد كما ذكرنا سابقا. والله تبارك وتعالى اودع فينا قوتين، قوه علميه وقوه علميه. هذه القوه العلميه بها نعرف ربنا عن طريق ما اورده سبحانه وتعالى في كتابه او ما اوحاه الى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث الدجال، وضبطه العلماء بهذا الشكل: فعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تقوم الساعه، يعني الى يوم القيامه لن تروا ربكم حتى تقوم الساعه. فاذا لم نرى ربنا في الدنيا فلا نستطيع ان نعرفه بالرؤيا. والله تبارك وتعالى لا مثيل له ولا شبيه، فلا يمكن اذا ان نقيس عليه هذا الشبيه فنعرف ربنا. فلا سبيل الى معرفه ربنا سبحانه وتعالى الا بطريق معرفه اسمائه وصفاته. وهذا ركن عظيم جدا تاه فيه كثير من اهل العلم. واهل السنه فازوا وكانوا اسعد الناس لانهم عرفوا طريق ربهم سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومما يدلك على ذلك، على اهميه معرفه الاسماء والصفات، ان المسيح الدجال اذا جاء فان الذي يجد منه هو الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. ما تسمى صفات الدجال على انه ماذا؟ هو والله ليس بعرف. هؤلاء الذين يزهدون الناس في معرفه اسماء الله وصفاته يقولون من الذين يقولون مسيح الدجال، لأن بعض السلف تقرأ المسيح الدجال ومن الخوارج كما جاء المصطفى أن يخرج في عرضهم المسيح الدجال. وذاك الشاب الذي أراد أن يسيره المسيح الدجال حينما شقه شقين، من ذهب الرجل إلا إيمانا بأنه المسيح الدجال، وقال المصطفى أنت الذي حدثنا أنت المصطفى بأنك المسيح الدجال. فتمسكه بالنص، تمسكه بالنص ومعرفته برب عن طريق أسماءه وصفاته ومنها الإنسان إلا بمعرفته لربه سبحانه وتعالى، بدليل أن الإنصاف الأكبر أنه لو يكون في يكون يعني في الناس كلا من يخرج المسيح الدجال لكان هو ماذا؟ حجيجه، لأنه أعرف الناس بربه، أعرفه بربه وأتقاه لله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء التي أوردها المصنف أسماء لله تبارك وتعالى وهي تتفاضل، وهي تتفاضل، هي أسماء الحسنى بلغت الكمال في الحسن، وفيما بينها تتفاضل. ومن ذلك كما جاء في الحديث أن رحمتي سبقت غضبك، رحمتي سبقت غضبك. بعض العلماء ضعف هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على ما فعل تفاضل الأسماء والصفات، وما يدل على ذلك قوله من طرف الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالمستعاذ منه هنا أفضل من المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. وهذه الصفات التي ذكرها العالم القدير المجبر القدير السميع البصير لها قواعد من أهل السنة، بل لها وظائف. فهذه الأسماء لا تراد بمجرد المعرفة كما قلنا، بل لمعرفتها إحصائها شكلها معرفتها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها، والنصوص واردة فيها، فالإحصاءها دخل الجنة، وإحصاءها كعند السلف أنه بمعنى الحفظ بمعنى العلم والمعرفة والعمل بمقتضاها. فالمسلم ينبغي أن يستحضر هذه المعاني حينما تمر عليه هذه الأسماء والصفات في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو في الدعاء غيره. العالم أي الذي له العلم المطلق وقد سبق شرح هذا، والخبير الذي يعلم دقائق الأشياء، أحاط بدقائق الأشياء، والمدبر الذي يدرك الأمور ويقدرها كما يشاء سبحانه وتعالى ويربي بها خلقه سبحانه وتعالى. القديم هذه الصفات تأتي بالتفصيل عند ذكرنا لمسائل القضاء والقدر في ما بعد إن شاء الله. السميع الذي أحاط بجميع المسموعات سبحانه وتعالى، بجميع المسموعات خفيها وجليها، خفيها وجليها وعلى اختلافها سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون حديث الذي يعني حديث المجاملة التي تجادل زوجها وماذا قالت عائشة رضي الله عنها، والمطلق العملي فيها واضح. فالإنسان الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه وعلى اختلاط الأصوات مع اختلاط الأصوات ويسمعه سبحانه وتعالى على أي لغة تكلم وكذلك خارجا ومجاورا، فإنه يتوجه إليه بالكلية وينطلق بين يديه سبحانه، يسأله في الليل والنهار ويرجو رحمته ويخاف عذابه إلى غير ذلك من الأدعية التي وردت في القرآن أو وردت في السنة. والبصير هو الذي أحاط بجميع المبصرات وجميع الأمور، يراها سبحانه وتعالى تقيت أو دقت، والغيب عنده شهامة سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة كتبها قلنا ابن أبي زيد لمعلم الصبيان، وينبغي أن نعلم صبياننا ابتداء هذه الأمور وهذه الأسماء والصفات. وقديما كانت في بعض الكتب المدرسية مثل هذه الأمور، فأذكر أن في بعض الأمور التي كانت تعلم أن الله تبارك وتعالى يراك حيثما، فبعض الأساتذة أراد أن يبتلي ويختبر فلا يهتم، فقال لهم هذه حمامات أو طيور، كل واحد يحفظ منكم طيرة ويضبط حيث ما يراه ويسيبه. وأراد أن يسلم ليعرف مقدار معرفته بربه سبحانه وتعالى بالذات بصفته لهذه الصفة، صفة البصر. فجميع أو أكثر الطلبة جاءوا لطيور ممدوحة إلا واحد، ما أذكر اسمه الآن، ظنه جمالا أو شيء من هذا، فجاءه والطير لم يذبحه، فقال إنا لم تفعل. فقال ما ذهبت في مكان إلا ورأيت أحدا يتبعني، إلا أحد يراني، لم أجد مكانا خاليا. قال وأصحابه قد اختلوا بأمكنة حيث لا يراك، قال حيثما ذهب عرفت أن الله تبارك وتعالى يراك. إذا نشئ على هذه الأمور فإنه ما يستقيم على ذلك على الصراط السوي وعلى الطرق السوي. لكن كثير من يعلم أبناءه ماذا؟ كثير من الآباء يعلم أبناءه يقول لا تفعل فإنه هو يسيك، لا تفعل فإنه هو يسيك أو يرى أو شيء من هذا. فهو ينشأ هذا يخاف من هذا الغل الذي لا حقيقة له، وينسى أن الله تبارك وتعالى يراه ويراه حيثما اتجه وحيثما كان. فهذه الأمور إذا تعلم الإنسان هذا الخوف من الله تبارك وتعالى وتعلمه الاستقامة على المنهج السوي. الكبير سبحانه وتعالى، الكبير أنه هو أعظم من كل كبير، لا يخطر بذلك كبير من الكبراء إلا وله سبحانه وتعالى أعظم من كل كبير وأكبر من كل كبير، وله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة، له الكبرياء والعظمة، كبير الشأن، كبير القدر، وهو كبير في أسمائه، كبير في صفاته سبحانه وتعالى. لأنه فوق عرشه، وأنه فوق عرشه، والمقصود بهذا إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وصار ابن أبي زيد مجرد حول هذه، لأنه حاول بعض القاطعين في ذلك الوقت لم يمس هذه الصفات، فهو المسلم مذهب أهل السنة واعتقاد أهل السنة تراه يجد حول هذه الصفات وبالذات صفة العلو واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه. العرش جاء وصفه في السنة النبوية، وأن له قوائم، وكذلك أن له حملة، كقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأن من صفاته الكرم والعظمة. فمن صفات العرش أنه كريم، أنه عظيم، أنه مجيد. ومعنى العرش سرير الملك، سرير الملك، وأنه أثقل المخلوقات وزنا، كما جاء في الحديث وزنة عرشه، والوزن هنا بمعنى الثقل. وأنه من صفاته أنه واسع سعة، لأن وقفه بأنه مجيد بمعنى أنه واسع، والعرش المجيد بمعنى واسع. ومنه قول العرب أبجد الناقة العلم، أي أوسع لها العلم، أوسع لها العلم. وذكرنا من قول أن لمثلة أهل السنة في إثبات أو مثلة القرآن في إثبات العلو لله تبارك وتعالى من تلك المسالك إرادة الفوقية وإرادة استوائه على العرش. وقد ورد في القرآن الكريم استواء الله تبارك وتعالى على العرش وأنه على العرش في غير ما آية، في غير ما آية، لذلك أنه يعني الآيات التي وردت في إثبات العرش أظنها سبعة، و يعني موجودة في القرآن الكريم بهذه الصفة استوى على العرش، استوى على العرش. فأنا أريد بعضها، وهذه الآيات السبع جاءت في سياق إثبات العظمة لله تبارك وتعالى. جهة قوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فانظروا اختياركنا في إثبات العظمة لله تبارك وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إثبات العظمة وبالنوازل إثبات العظمة ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، استوى على هذا العرش العظيم الذي هو أعلم من السماوات والأرض وأعلم من الكرسي، والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك عند قوله تبارك وتعالى
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وهذه السياقات وهذه إثبات العظمة كما ترى، ومنها الرحمن على العرش استوى، ومنها قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، ومنها قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومنها قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فأنت ترى أن هذه الآيات فيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش، استواء الله تبارك وتعالى على العرش، وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى. والاستواء إثبات لعلو الله تبارك وتعالى، إلا أن هناك فرقا بين الاستواء وبين العلو، فرقا بين الاستواء والعلو، منها أن العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة كلية اختيارية تتعلق بالمحيطة، ومنها أن الاستواء صفة قدرية أي قارئها القدر. فنحن ما عرفنا أن الله استوى على العرش إلا بخبره بإخباره سبحانه وتعالى في كتابه وبإخبار نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما العلو فهو صفة خبرية، وكذلك دل عليها الخبر ودل عليها العقل والفطرة. وإذا استطع أن نذكر تقسيم أهل السنة والجماعة لبعض الصفات، فيذكرون من تلك التقسيمات يقولون صفات شرعية وصفات شرعية عقلية، أي ما ورد عن طريق الخبر وما ورد عن طريق ما يعرف بالخبر ويعرف عن طريق الخبر. فالعلوم يثبته عن كذلك، يثبته العقل، وأن الاستواء لا طريق إلى العلم إلا عن طريق ماذا؟ الخبر. و يعني مما يرد على أهل الفرق الذين نفوا الاستواء على العرش أن يقال أن هذه الآيات جاءت فيها كلمة ثم استوى على العرش التي تدل على الترتيب والتراتب، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق العرش ثم بعد ذلك استوى على العرش، فيقال له إن تأويلكم الاستواء بالاختلاف هذا مناقض لمعنى هذه اللفظة ثم استوى على العرش، لأنه ينظر منه أن استوى بمعنى استوى على العرش أنه قبل أن يستوي على العرش فإنه ماذا؟ ما كان مستويا عليه قبل أن يستوي عليه، بمعنى قبل أن يستوي عليه فحينما خلق السماوات والأرض والعرش ما كان مستويا عليه. وهذا إثبات ماذا؟ إثبات للعجز والضعف، وأنه ما استطاع أن يستوي عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى خلق العرش ثم لما خلق السماوات والأرض خلقهم بعد ذلك استوى على العرش، فيقال له استوى على العرش كما تقول بعد ذلك قبل هذا ما لك كان عاجزا عن العرش، ففيه دليل على أن استوى هنا على معناه الحقيقي وهو ماذا؟ استوى بمعنى ارتفع وعلى. وفيه دراسات بهذا المعنى وللرد على هؤلاء، من ذلك كتابا أدعوه السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وفيها مثلا الآيات التي وردت في العرش ورد على من نفاها للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكذلك الكتب في هذا المعنى كثيرة، منها كتاب العرش والعظمة وبالتحديث الدكتور التميمي، وكذلك كتاب العلوم لله تعالى تبارك وتعالى من الزهري، ففيها ذكر لهذه الأدلة كما ذكرنا سابقا والرد على الذين تأولوا هذه الصفة أو نقروها. فذلك ورد عند المصنف قوله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ثم قال: وهو في كل مكان بعلمه، المصنف هنا أشار إلى مسألة وأنه فوق عرشه بذاته، ثم قال: وهو في كل مكان بعلمه. كلمة بذاته هل نكرت في القرآن الكريم ونكرت في السنة، وإنما ذكرها السلف حينما ذكر المتكلمون، فأول المتكلمون استواء بمعنى الاستواء، فذكروا هذه المصدر للتوصيف على أن الاستواء على ذلك، بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع، لا بمعنى الاستواء تجاوزا. وهنا تبين الى ان هذه المساله من باب الاخبار، يعني من باب الاخبار لا من باب ذكر الاسماء والصفات، لان الاسماء والصفات بابها ماذا؟ التوحيد، النص، الكتاب والسنه. اما الاخبار فيمكن ان يتوسع فيه، فذكر بجانبه، وبعضهم يقول داخل من خلقه، داخل من خلقه ليس متصلا بخلقه ولا الخلق متصلون به. فبجانبه دل على ماذا؟ على ان الاستواء على بابه هنا، على ان الاستواء بذاته سبحانه، على ان الاستواء على بابه ليس بمعنى الاستواء. وذكرت ان بعض السلف قد يزيدون هذه الالفاظ الاخبار، يعني هذا استعجال للوقت واستعجال للوقت على انها تصرف الى بعض، ولا بد ان نشير اليها. فالاكثر الصفات بابها التوحيد، الكتاب والسنه. لكن لما باب الاخبار هذا بابه يعني واسع، يجوز ان يخبر عن الله تبارك وتعالى حتى وان لم يرد كتابه السنه. فالاخبار اما ان تخبر عن الله تبارك وتعالى كما ورد في الكتاب والسنه، فنخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه يعلم وبأنه كذا وكذا، وهذه ما لا موجود في الكتاب والسنة. ونخبر عن الله تبارك وتعالى بأشياء لم يرد في الكتاب والسنة. لكن هذا الإخبار الذي لم يرد في الكتاب والسنة على أقسام، منه ما يريده بالله تبارك وتعالى، ومنه ما لا يريده بالله تبارك وتعالى. الذي يريده بالله تبارك وتعالى نخبر به، والذي لا يريده بالله تبارك وتعالى لا نخبر به، لا نخبر به. فالخبر يخبر عن الله بإخبار أو بخبر لم يرد في الكتاب والسنة، يقال أن الخبر كما قلنا نخبر هل هذا المعنى يليق بالله تبارك وتعالى أم لا يليق بالله أم لا يليق. ولا يشترط فيه هذا الإخبار أن يكون من باب الأكثر أو من باب الأكثر، فيعني من باب المدح. فيجوز أن تخبر عن الله تبارك وتعالى لأنه موجود، يجوز أن تخبر بأنه يعني بأنه شيء، يجوز أن تخبر. لكن الإنسان هذا لا يستطيع أن يجهل، وليس من باب الأحسن والحسنى، لكن هو من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات، من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات. والعلماء يقولون نستفصل، نستفصل فيما يخبر الناس فيه عن الله تبارك وتعالى، ينظر هل يليق بالله أم لا يليق بالله تبارك وتعالى. فبذلك هذا المعنى يليق بالله تبارك وتعالى، لأن إثبات الكون لله تبارك وتعالى ثابت في الكتاب وثابت في السنة، ثابت في الكتاب وثابت في السنة، وإجمع السلف على ذلك. فهذا المعنى إذا فهذا الإخبار يليق بالله تبارك وتعالى. وكذلك أطلق السلف صفة ما ذكروا أخبروا عن الله تبارك وتعالى بالجهة. ونحن نستفصل، نقول إن أرادوا الكفر العلو فهذا المعنى يليق بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى متصف بماذا؟ بالعلو. وإن أرادوا الجهة معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى، وأرادوا بذلك الذاتية والحلول والحكمة، فهذا المعنى يشير عند تبارك وتعالى. وإن كان سيدنا رحمه الله يشير إلى معنى يقول ونستفصل من الذي نخبر، ونقول لهم ألا أن تعود إلى عبارات وألفاظ القرآن والسنة تسمع. أن تعود إلى أنصار القرآن والسنة تسمع. ولكن السلف لا أخبروا بأشياء أكثر في الكتاب والسنة إلا لمعنى لا يجب الله تبارك وتعالى هذا من جهة، وثانيا للرد على المنكر عليه من جهة ثانية، وللتذكير على المعاني التي أرادها الله سبحانه تبارك وتعالى. فهو في كل مكان بعلمه هذا كتاب القرآن. فيرد ذكر استواء الله على عرشه، وترد الآيات بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو العرش حينما كفر وترد هذه المعية، ويلزم معها ماذا؟ ذكر العلم. لماذا؟ أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات لا يعني أنه لا يعلم ما في السماوات والأرض، فهو وإن كان مستوى على عرشه، وإن كان مستوى على عرشه سبحانه وتعالى عالم بذلك سبحانه وتعالى، فهو بما يلزمه محيطا بخلقه سبحانه وتعالى إحاطة تقتضي هذه الإحاطة فأنه يدرك جميع المدفوعات جميع المدفوعات ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه المعية معية السنة معية الفطرة معية العلم، فالله تبارك وتعالى قد أحاط بخلقه وأحاط بالعلم وسمعا وبصرا وإدراكا وحكمة وقدرة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وذكر وفقر من العلم لا يدل على علم جميع إلا على نهج النبوه القدرة والفطرة وعلى نهج السمع والبصر في ذكر البعيد. فالله سبحانه وتعالى بكل نبوه بعلم بسمعه كذلك وبصره وبقدرته وخلق الإنسان ويعلم ما هو نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ثم ذكر آية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في السلم به. هذا يصف السلم عند ذكر مسائل القضاء والقدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة وهي من مسائل الأسماء والصفات فقال على العرش استوى وعلى النجم استوى هذا ما ذكرناه وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا القول منه رحمه الله يدل على شيء حينما يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه السيارة تدل على أن الله تبارك وتعالى مرتبط بالصفات التي ذكرها كمال الحسن وكمال العمل. وهذه الصفات لا يمكن الوصول إليها، لا يمكن أن تعرف الأحسن والحسنى لأن عقول الناس قاطعة، فلا يمكن أن تصل إلى رجل الأحسن والصفات الحسنى لأنها تحلى وصفت فوصفها ماذا؟ قاطعة. ومتى تتق الله فتصلها ماذا؟ ناقصة. فإذا ما زال وصف الله بالحسن وتصل إلى الجميع بالأحسن هذا ما زاله ماذا؟ فقيل المسلم وله الأسماء الحسنى يدلك على ماذا؟ على أن طريق الأسماء والصفات وهي طريقه الرسول فإذا يعلم هذا أي أن أسماء الله عز وجل توقيفية فطريقها ماذا؟ الكتاب والسنة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يسمي نفسه ولا يسميه أحد من خلقه. ودليل ذلك كما ذكرنا هذه الآية ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. فلما الأسماء الحسنى هذه الآية دلت على أن أسماء الله توقيفية بالوجوه الكثيرة. أولا ولله الأسماء الحسنى، فالحسنى أي الذي بلغت الحسن كمالا، وهذا لا يمكن للعقل أن ما أن يدركه لأنه ناقص وقاصر. وكذلك الحسر والحسر والحسر دل على الحسر من الله الأسماء الحسنى. فحصر الأسماء الحسنى في ماذا؟ في الله تبارك وتعالى. ولا يمكن للخلق أن يحيط بذلك إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق القضاء أي عن طريق النص. وقد جاءت السنة ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماهي هي حكمك عدل هي قضاءك أسألك بالنعم إن هو لك التصريف الذي أحسن كالحديث. الشاهد عندنا هنا هو تصريف به نفسه. فالله تعالى هو الذي يسمي نفسه ولا يسميه أحد من خلقه. فلهذا قال بعدها أو أنزلته في الله في صفاته أو أنزلته أحد من خلقه. والتعليم يكون عن طريق هذا الوحي أو استخبرت به في علم هذه عندك. وهذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يستمع هذه الكلمات ان يحترم وقد قال في الاول ماذا اصاب عبدا قال قصر هم ولا رب ولا حزن. والحزن عباد الله ياتي قبل المصيبه والغم ياتي اثناء المصيبه والحزن ياتي بعدها. ففي احوالك السلامه تعيش مع الله عز وجل باسمائه وصفاته الا والله تبارك وتعالى ماذا يفرج عنك كل كرب ويذهب عنك كل غم وهم وحزن. والله تبارك وتعالى كما هو الذي يسميه نفسه فلا يسميه بذلك احد من خلقه. فجميع ما ورد في الكتاب والسنه من اسماء الله تعالى وصفاته يجب ان يثبتها كما اثبتها الله تبارك وتعالى وكما اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أهل السنة كما ذكرنا سابقا في أسماء الله وصفاته تتلقى في ثلاث نقاط لا بد من موعظها. الأول الإيمان بما سمى الله عز وجل ووصف به نفسه، وهذا في الإثبات أي أن يثبت ما أثبته الله لنفسه ثم ينفي ما نفاه عن نفسه. لأن ما وصف الله به نفسه على حالين، إما أمر أثبته لنفسه ثم ينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. فقوله تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت فيه إثبات ونفي إثبات بقية الله تبارك وتعالى ولكن من المصادح لله تبارك وتعالى وقد يكون الله تبارك وتعالى من الضب كما ذكرنا سابقا وذكرنا كذلك ذكرنا كذلك أن باب الأسماء والصفات كل بابه يعني أخف من باب الأخبار أو من باب الإخبار لا الأسماء أخف من باب الصفات والصفات أخف من باب الإخبار فبين الأسماء مستقرة مستقرة جمالة الصفات ولا يمكن أن نستقل من الصفات الأسماء فالأخبار تعد ثم باب الصفات والأسماء فالأسماء بابها أبيض جدا فبعد ثم الله عز وجل منه يمكن أن يسميه ولا يضيف له اسما ولا يمكن له اسما ولا يمكن له اسما لم يسميه الله عز وجل منه اسما فالله متصف بالكلام فلا يجوز أن نقول بأسماء الله المتكلم والله عز وجل متصف بصفة الكلام فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل الضريح وهذا كما سمى الله عز وجل من نفسه ينفسه عند حد ولا يكون هذا الاسم فبطل كمال الاسم تبطل كمال الاسم فالله تبارك وتعالى ثم نفسه بصفته فلا يجوز أن نقول الله تبارك وتعالى ثم نفسه بصفته نصفه بصفته بمعنى بصفته نصفه بمعنى بصفته فنقول نسميه اسما هذا مثلا ونقول هذا الاسم يتناسب او يرابط على البحث وان فان فعلت ذلك فقد صعب ولا تصل الى عز وجل ولا تسميه بما سمى به نفسك ولا ما لا تاتي بما هو احسن ولم تاتي بما هو احسن لانك مهما تعرف فهذه النفسيه لا بد ان يطرقها شيئا من النفس او شيئا من العلم لكن ما سمى الله به نفسه هو كله وهو مثل الحسن
لا يمكن أن يكون هذا الأمر. لا يمكن أن يكون هذا الأمر.
فيما يتعلق بلذة الكفر، يعني لذة العقيدة إلى صاحبها، يعني عقيدة لأبي زيد القرواني، عقيدة الإمام أحمد، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا يعني صائب وجائز بدليل ورود الكفر بهذه التسمية. وجواب هذه التسمية لسببين: السبب الأول أن هذه النسبة لأن صاحبها هو الذي جمع هذا المعتقد ونظمه ونظمه وصنفه، فتنسب إليه من باب أن صاحبها هو الذي صنف وجمع وألف، فهي إضافة بحسب التصريف والتأويل. وثانيا لأن صاحبها يعتقد هذا المعتقد ويدين الله سبحانه وتعالى به، ويدين الله سبحانه وتعالى به. وجاء كذلك سؤال تعريف للعقيدة. العقيدة يعني مأخوذة من العقد، وهو الشد، وهو شد الشيء والربط، يعني أن هذه العقيدة يعني يربط الإنسان عليها قلبه ويعتقدها ولا يغتاب في ذلك، كما قال تعالى: ثم من يغتاب. وقد ذكر الملكائي رحمه الله في أصول الاعتقاد كتبا في علمت في العقيدة في القرون الثلاثة، ولعل الله عز وجل يستر أن نأتيكم بعناوين للكتب في يعني عبر العصور التي هي من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. ابن زيد هو القيرواني، نسبة إلى القيروان، هذا الذي أعلنه والله تعالى. وفي لإثبات ما ذكر القضية الماهية أو المائية وكلاهما بمعنى واحد، فهذه يعني جاءت الإنسان أنها يعني مما انتقل، يعني انتقل المرشد الجد القاري الوهاب، انتقل صاحب الرسالة أنه ذكر لفظ الماهية وأنها خاصة بالمخلوق. وهذا الوطن أطلقه يعني بعض السلف وأراد به الكيفية الماهية والمائية، وأراد به الكيفية، وهذا مشاحة من الصلاح إذ المعنى واضح، وهو أن الله تبارك وتعالى حجب الخلق عن إدراك الكيفية. واعتقاد أهل السنة أن الأسماء والصفات تقوم على أسس الكلام، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائل من غير تحريف ولا تقصير. والثاني تنزيه الله تبارك وتعالى عن متشابهة المخلوقات في أسمائه وصفاته وأفعاله. والثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهنا بمعنى الماهية أو المائية أو الكنه، فهي بمعنى واحد ولا مشاحة، الله تعالى أعلم.